أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل الثاني عشر في العقول العرضية، وكنا نتكلم في الدليل الثاني. الدليل الثاني القائل بأن الأنواع، هذه الأنواع في عالمنا، إنما هي لها آثار، وهذه الآثار الصادرة منها لا يمكن أن تكون نابعة من نفس هذه الأنواع الطبيعية، بل لا بد أن يكون هناك عقل أعلى منها. بسبب ذلك العقل الأعلى ظهرت هذه الآثار، آثار الإنسانية، آثار الفرسية، آثار البقرية وغيرها من الآثار، آثار الأنواع. يقول لا نستطيع أن ننسب هذه الآثار إلى من؟ إلى الأمزجة، إلى مجرد الأمزجة، المزاج. يعني كل مثلا إنسان عنده مجموعة من الأمزجة، هذه تأثر في يعني تراكيبها، تأثر في الآثار، يعني آثار. شوف مثلا يقولون هذا تغلب عليه مزاج حار، هذا تغلب عليه مزاج بارد. مثلا وفق الطب القديم يعني الروح البخاري، يسمونها روح بخاري، النفس عبارة، بعض التفسيرات خصوصا الطبيعيين يرون أن النفس اللي مدبرة للبدن إنما هي الحرارة الموجودة في مثل البخار، أشبه بالبخار مع الدم، اللي تدبر النفس، اللي تدبر الجسم. فيقولون بأنه هذه تأثر عليها الأمزجة، فتخلي آثارها تختلف عن آثار أي شخص آخر. فيقولون أن هذه الأمزجة إنما هي يعني آثارها بالصدفة تصير، إنما تلاقيها يعني شلون امتزاج شيء مع شيء. يقول وهذا الامتزاج شيء مع شيء ما يمكن أن يكون هذا التلاقي اللي بالصدفة له آثار ثابتة. لماذا؟ لأن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية أو أكثرية. لا يمكن أن من مثلاً بالصدفة، إحنا هسه الآن جيب لك فد مجموعة من الأشخاص بالصدفة يلتقون في قاعة معينة، طلبة يلتقون في قاعة معينة، صدفتين التقوا، إيش قد صاروا مثلاً فد 50 واحد في يوم غد مثلاً، بعد أسبوع مثلاً، هم بالصدفة يلتقون هم ذولي نفسهم أو يتغيرون؟ لازم يتغيرون، ما دام اجتماعهم ما كان مثلاً مرحلة معينة جاي يقول بأنه هاي المرحلة تعالوا أنتم نفسكم لازم تجون في كل يوم في هاي القاعة، هاي بها مجال، لأنه إحنا جاي نحددكم أنتم بالتحديد. أما أنت تجي بشكل عشوائي تأخذ مجموعة من الطلبة يومية، تجي مجموعة من الطلبة تخليهم قاعة، ما دام المسألة مسألة صدفة واتفاق، فالصدفة لا يمكن أن تكون دائمية وأكثرية. بمعنى الصدفة، يا صدفة قلت أنا شلون أفتح الباب وتمطر السماء، وهذا صدفة واتفاق، ما يمكن أن يكون هذه الصدفة متكررة. المناطق الأرسطيين قالوا هنا قاعدة عقلية أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية وأكثرية، لا يمكن، يستحيل أن تكون الصدفة دائمية أو أكثرية. هذا المطلب ما مقبول عند سيد الصدر. سيد الشهيد الصدر يقول يعني هذه مو صحيح، أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمة أكثرية، لكن عدم إمكانها مو عقلي على أنها من القضايا العقلية الأولية البديهية، بقطع النظر عن أنها من القضايا العقلية الأولية أو لا. النتيجة أنه هذه الأمزجة اللي تجتمع وتأثر هذا الأثر الإنساني، يقول هذا ما ناشئ عن صدفة، إذن لابد أن يكون هناك موجب لهذه الآثار الدائمة، لأن هذه الآثار دائمة. فإذن الذي أوجب مثل هذه الآثار ليس اجتماع الأمزجة، وإنما شيء خلفها، اللي هو منه؟ اللي هو العقل. يا عقل، هذا العقل اللي نسميه عقل رب النوع، العقل العرضي الذي هو مدبر لهذه الأنواع. السيد العلامة نفس ما ذكرنا، السيد العلامة قال بأنه مثل هذا العقل اللي أنتم تقولون بأنه عقل، يكفي ما ذكره المشاؤون. شنو اللي ذكره المشاؤون؟ قالوا بأنه يكفي أن يكون هناك يعني هذه الآثار الصادرة من الطبيعة الإنسانية مرجعها لمن؟ للعقل الفعال. فالعقل الفعال أشبه بالشعاع اللي يجي وين؟ إلى الطبيعة الإنسانية فيجعل هذه الآثار صادرة منها، ثم يجي من عند الشعاع إلى الطبيعة البقرية فيجعل آثار مختلفة. فإذن يكفي أن يكون هناك شعاع صادر منين؟ يعني تأثير صادر منين؟ من العقل الواحد اللي هو العقل الفعال. وهذه الاختلافات في الآثار إنما ناشئة منين؟ من القوابل، لأن قابلية الإنسان يعني من الطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإنسانية أثرها مختلف عن من؟ يعني مع العقل الفعال، فيكون آثارها مختلفة عن الطبيعة البقرية، عن الطبيعة الفرسية وغيرها. ذكرنا أمس أيضا إشارة إلى أنه هناك من ذهب إلى أن العقول العرضية إنما هي تصورات مجردة في الذهن، إنما هي تصورات مجردة في الذهن. فالسيد العلامة يقول بأنه مثل هذا الرأي مرفوض، طبعا اللي رفضه صدر المتألين. يقول من البعيد أن يقول أن لا يفرق أفلاطون، أن لا يفرق بين الأمور اللي يعني الذهنية وبين المجرد الخارجي، بين الأمر المجرد الذهني والأمر المجرد الخارجي، بل هو صرح بأن هناك مجردات خارجية. يقول الذي يتحدث عن أفلاطون، يقول الذي هو أستاذ للمعلم الأول. ما معقول هذا يطرح شيء آراء بسيطة وهو أستاذ لمن؟ لأرسطو. عموما فإذن أفلاطون إيش قال؟ قال بأنه هناك جواهر عقلية مجردة موجودة بالخارج، مو بالذهن. جواهر عقلية موجودة وين؟ بالخارج. خلنا نجي نطبق العبارة. قال وليس معنى، شوف، قال دون ما يتخرصون به من نسبة الأفاعيل، يعني هاي الآثار والآثار إلى الأمزجة، لأن الأمزجة التقاها يعني التقاها ما إلى يعني بالصدفة اتفاقية ونحوها من غير دليل. يقول كلامهم غير دليل، بل لكل نوع مثالي مثال، بل لكل نوع من أنواع الطبيعية مثل الإنسان البقر مثال. شنو له مثال؟ يعني وجود كلي يدبر أمره. وليس معنى كليته جواز صدقه على كثيرين. يقول هذا كونه عقلي وكلي لا بالمعنى الكلي الذهني الذي قابل الانطباق على كثيرين، وإنما المراد من عنده الوجود المجرد العيني المتحقق وين؟ في العالم الخارجي، وكليته بمعنى السعة الوجودية والإحاطة الوجودية. قال بل إنه لتجرده تستوي نسبته إلى جميع الأفراد. هنا هسه تستوي نسبته إلى جميع الأفراد، هنا مو معناته كلي ذهني، لا، بمعنى لأن وجوده خارجي محيط بوجود أفراده، لأن له السعة الوجودية، فصار تستوي نسبته إلى جميع أفراده، صار استواء نسبته على جميع أفراده. قال وفيه هذا الرأي، وفيه أن الأفعال، في هذا الرأي نقد هذا الرأي، قال أن الأفعال والآثار على كل نوعين مستندة، آثار الإنسان مستندة إلى الطبيعة الإنسانية، يقول إلى صورته النوعية اللي هي الطبيعة الإنسانية، وآثار البقر إلى الطبيعة البقرية. قال ولولا ذلك لم تتحقق نوعية هذا النوع، وإلا على أي أساس هذا العقل جعل هذا النوع مختلف عن ذاك النوع؟ قال فالأعراض المختصة بكل نوعين، يعني الآثار الصادرة عن الإنسان المختصة بالإنسان، قال بكل نوع هي الحجة على أن هناك صورة جوهرية في المبدأ القريب. وهذه مسألة مهمة، قلنا بأنه كيف أثبتنا الصورة النوعية عند الإنسان؟ من خلال الآثار، يعني استدلال من العلم معلول إلى العلة، يعني برهان إني. ولهذا قال؟ قال الآثار، أنت أجيت للبقر لقيت آثاره يعني لها آثار مختلفة. فقلت إذا أكو صورة بقرية، أكو طبيعة بقرية. جيت للفرس لقيت آثار، قلت إذا أكو طبيعة فرسية، والإنسان إلى آثار، إذا قلت أكو طبيعة إنسانية. فإذا كيف ثبتت الطبيعة؟ ما معقولة أن هذه الطبيعة، يعني هذا الاختلاف الحقيقي بين الإنسان والبقر والفرس، من دون أن يكون هناك علة قريبة لهذا الاختلاف. من هي هذه العلة والفاعل القريب؟ هي الطبيعة النوعية. قال هي المبدأ القريب، يعني فاعل قريب. زين منو اللي يجعلها هذا؟ قال كما أن الأعراض المشتركة دليل على أن هناك موضوعا مشتركا. الأعراض المشتركة، أكو عرض مشترك على الإنسان والفرس والبقر، أكو عرض مشترك عليهم كلهم. كونهم مثلا ماشي، كونهم لهم مقدار، كونهم حساسين متحركين بالإرادة. فيقول هذا نابع عن طبيعة مشتركة، وهي الطبيعة الحيوانية أو الطبيعة الجسمية، لأن الصورة الجسمية موجودة عند هذه الحيوانات الثلاثة. قال على أن هناك موضوعا مشتركا لو الحيوانية الشامل للإنسان والفرس والبقر، أو الجسمية هم أيضا حتى للحجر. قال ففاعل النظام الجاري، هذا النظام الموجود الفاعل مالته منه؟ قال هو النوع. أول مرة نخلي إيدنا على الفاعل القريب، ما هو من هو الفاعل القريب؟ قال النوع، صورته النوعية. وفاعل الصورة النوعية منه؟ قال هو الجوهر العقلي المفارق اللي نفترض عقل واحد، اللي هو منه العقل الفعال. قال جوهر مجرد يفيضها على المادة، يعني يخلق الصورة يعطيها الفعلية المستعدة. شوفوا كلماتنا هنا في هذا هذه المطالب إنما هي اختصارات لمطالب أخذناها سابقا. تذكرون أننا قلنا أن الحركة هو انتقال من فعلية إلى فعلية أخرى. سألنا سؤال، قلنا هاي المادة من يعطيها هذه الفعلية؟ هاي المادة أول مرة منو اللي يحفظها؟ يحفظها الصورة الفعلية. هاي الفعلية منين إجت؟ قال من عقل الفعال. العقل الفعال إنما هو يعطي الفعليات لمن؟ إلى عالم المادة، هو الذي يفيض الفعليات. هذا رأي سابقا ذكرناه. قال وفاعل الصور النوعية هو جوهر مجرد يفيضها على المادة المستعدة، يعني أكو قابلية، أكو قابلية لأن تكون هذه شجرة، هذه البذرة شجرة. فمن الذي يفيض الصورة الشجرية؟ يقول هو العقل الفعال، يفيض يخلق الصورة الشجرية ويحفظ المادة بها. إذن هذه الصورة الشجرية من الموجودات المادية اللي تحتاج قابلية قبلها. فإذن من قابل، من الذي يحمل قابلية الشجرة؟ البذرة. فهناك بذرة، هذه البذرة تحمل قابلية الشجرة، فيجي العقل الفعال يفيض هذه الصورة، يا صورة، الصورة الفعلية اللي هي صورة الشجرية، يفيضها على من؟ على هذه المادة القابلة لها المستعدة لها اللي هي البذرة، يعني الاستعداد بحاملة البذرة. قال فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات. ولهذا أنت شوف مسيرة حركة الإنسان غير مسيرة حركة البقر أو الشجر أو يعني بقية الصور النوعية. لأن الإنسان له استعداد أن يكون إنسانين، أكو استعداد قابل، ولهذا لابد أن يصير يعني حركة مسيرة حركة الإنسان مختلفة عن حركة مسيرة هذا التكامل اللي قال به منه، اللي قال به يعني اللي قالت به فلسفة صدر المتألين بالحركة الجوهرية، بخلاف التكامل الذي قال به داروين. داروين مشكلته شنو؟ أنه طبعا على التفسير المأخوذ أنه قال أن البشرية تصل إلى نوع اللي نسميه القرد، طبعا مو هذا القرد الموجود، قالوا القرد الأم، ثم بعدين هاي القرد الأم تتحول بالاستمرار، شو تصير؟ تصير بشر. فجاي ينتقل من نوع إلى نوع مختلف، مع أنه كل نوع إلى مسيرة مختلفة عن النوع الآخر. ماكو عندي شنو؟ ماكو عندي مسيرة واحدة، يعني هذا إلى مسيرة وهذا إلى مسيرة. الآن هو شجاي يسوي مسيرة اللي تؤدي به إلى النوع معين، يخليها تقفز بعدين تصير طفرة، هكذا يقول تصير طفرة لنوع مختلف. بينما هنا صدر المتألهين قال لا، يعني التكامل يراد له استعداد يراد له خط مسير مختلف تماما. فمسيرة الإنسانية تختلف عن مسيرة غيرها. قال فتختلف الصور باختلاف ماذا؟ الاستعدادات. قال وأما أن هذا الجوهر المجرد هل هو عقل عرضي الذي أفاض هذه الصورة أو هو عقل اللي هي العقل الفعال كما قال به المشاؤون؟ الدليل أخص عفوا الدليل أعم، دليلكم اللي ذكرتوه أعم من المدعى. أنتم قلتوا هذا الدليل يكفي لإثبات العقل العرضي، إن قلكم هذا الدليل كما يصلح لإثبات العقل العرضي هم يثبت ماذا؟ العقل الطولي يعني العقل الفعال. هذا كلامي اللي جاي أقوله واضح لو
واضح؟
ها؟ زين. قال عقل عرضي يعني دليل أوسع أو أعم. قال هل هذا هو عقل عرضي يخص النوع واحد ويوجده ويدبر أمره فقط؟ يعني فيصير عندي لكل نوع عقل، أو أنه جوهر عقلي من العقول الطولية إليه ينتهي أمر عامة الأنواع، فليس تكفي في إثباته هذه الحجة. إذن هذه الحجة أوسع من المدعى فما تقدر ما تكفيها، ومنها الاحتجاج على إثباتها بقاعدة إمكان الأشراف. هذه القاعدة من القواعد المهمة التي استدل بها صدر المتألهين ونسبها إلى أرسطو. قال هذه من القواعد التي ذكرها الفيلسوف الأول، جاء بها الفيلسوف الأول اللي هو من يعني أرسطو. إيه أرسطو عادة يعني نسبونها لأرسطو. فلكن اللي هواي يتمسك بها شيخ الإشراق. شيخ الإشراق قال هذه اللي هي إمكان الأشراف صدر المتألهين. قال بالإضافة إلى قاعدة إمكان الأشراف أنا راح أجيب لي قاعدة اسمها إمكان الأخاص، هم أيضا إمكان الأخاص، عفوا إمكان الأخس، إمكان الأخس مو بس إمكان الأشراف. هاي القاعدة على أساسها هواي قدروا يثبتون أشياء ماكو دليل عليها، ماكو دليل عليها على وجودها. شرط هذه القاعدة أولاً، شرط هذه القاعدة أنها تجري وين؟ في الأمور الإبداعية، يعني مو بالأمور اللي بها حركة وصيرورة ومادة، وإنما بالمجردات. إبداع يعني مجردات، وهذا الشرط ما تنزلوا عنه للأخير. هناك شرط آخر ناقشه وهو أن يكون الأشرف والأخس من ماهي واحدة. يعني مثلا الإنسان عنده أفراد هي أفراد نسميها أشرف، وعنده أفراد نسميها أخس يعني مرتبتها أدنى. القاعدة هكذا تقول الآن أنت من تجي؟ نحن أكو أفراد مادية للإنسان؟ أكو أفراد مادية للإنسان؟ لا هاي أفراد الموجودة. يقول هذه الأفراد المادية تابعة لماهية الإنسان؟ ماهية الإنسان، هاي ماهية الإنسان. يعني عندي ماهية نوعية اللي هي ماهية الإنسان، إلها أفراد لا ما إلها أفراد؟ إلها أفراد مادية. ممكن أن تصور للإنسان فرد مجرد؟ ممكن الإنسان ممكن أن يكون له فرد مجرد، يعني شنو؟ كامل. هي المادية شنو يعني؟ يعني الآن إحنا كمالاتنا كلها واجدين إلها؟ كمالاتنا إحنا واجدين لكمالاتنا؟ ما واجدين لكمالاتنا كلها، هواي من كمالاتنا إحنا نسعى إلى تحقيقها، تسعى أن نصير عالم، تسعى أن نصير غني وغيرها من الأمور الأخرى. زين، فإذا الكمالات الإنسانية، أنا من قلت غني باعت السيف ما أدري، إن شاء الله غني أنت يعني غني بالغنى الكمالي يعني. فإذا أفراد الإنسان
هذه مادة. يقول بما أننا نجد هذه الأفراد، أفراد الإنسان الموجودة اللي هي مرتبتها أدنى، إذن لابد أن يكون هناك مرتبة أعلى، يعني فرد مجرد كامل للإنسان، فرد مجرد كامل للإنسان. ليش؟ على أي أساس؟ طبعاً هذا الإمكان، شنو معنى الإمكان؟ هل هو معناته الإمكان الماهوي؟ أحد المعلقين على الأسفار الزنوني اسمه قال له أكيد هذا الإمكان مو معناته الإمكان الماهوي، وإنما معناته الإمكان الوجودي، بمعنى الفقر الوجودي. فإذا كانت هناك موجودات مرتبطة بالواجب الغني، فلا بد أن يكون وكان أمر مجرد أكثر كمالاً، هم يمكن أن يرتبط بالواجب، هم عنده فقر وجودي، فإذا لابد أن يكون موجود أسبق من عنده. فإذا ما يمكن، يعني هسه بعبارة أخرى، الآن من أجل أن توجد هذه الأفراد المكاملين، شو يحتاج؟ مادة، ويحتاج قابلية، ويحتاج شروط وظروف، يلا تنوجد. بينما إذا أجيت الفرد المجرد، هذه الأمور كلها يحتاجها أو ما يحتاجها؟ يقول ما يحتاجها. يعني بعبارة أخرى، قابلية استعداد لإفاضة الخلق، ولو تعبير الاستعداد مو كل شيء، قابلية وجوده أولى من قابلية وجود الأفراد، لأن هاي تتطلب شروط، شرائط خلق ومادة وظروف وشروط، بينما هذا ما يحتاج كل هذه الأشياء. من ناحية الواجب لا بخل في ساحته، أي شيء عنده قابلية الوجود يوجده، لا بخل في ساحته. يعني هاي المسألة دائما يركزون عليها الفلاسفة، بأنه أي شيء عنده استعداد للوجود الله سبحانه وتعالى شو يسوي؟ ينطيه وجود، ينطيه إفاضة، لأن لا بخل من ناحيته. المشكلة دائما تجي منين؟ من ناحيتنا إحنا، من ناحية المخلوقات. فإذا أجيت لقيت الأفراد اللي بيها شروط وظروف مادية واستعدادات مكاملة، لقيتها موجودة، فإذا 100% يكون هذا اللي ما يحتاج هذه الشروط والظروف وكذا يكون وجوده أولى. فهذا يسمونه قابلية الإمكان الأشرف. على هذا الأساس قالوا بما أننا أجينا لقينا أفراد مادية، إذن لابد أكو فرد للإنسان كامل، فرد الإنسان كامل. قالوا هو هذا الفرد اللي هو فرد من أفراد الإنسان، وإن كان هو فرد من أفراد الإنسان بس علاقته مع الأفراد الأخرى هو رب النوع، وإذا كان رب النوع يعني مدبر أمورها، وهو هذا العقل العرضي. ناقش بعضهم مثل صدر المتألين قال لا، ما يحتاج أن يكون هذا من أفراد الإنسان، يكفي أن يكون وجود عرضي، يعني ليس ماهيته، يعني انطباق مفهوم الإنسان عليه. هنا أي هو هنا النقاش موجود، زين هسه يجي إن شاء الله النقاش. فيقول يكفي لأن يكون يعني ليس فرد حقيقي، يعني بحيث أنه مثل ما أنت عارف، يعني هو وجود مجرد، بالنتيجة وجود مجرد. واضح الفكرة؟ زين، هذه قاعدة إمكان الأشياء، يعني على اساسها احنا ايش جاي نثبت؟ جاي نثبت قوس النزول، يعني ان المخلوقات من الواجب اخر شيء اجت المن لهذا العقل، ثم بعد من للافراد. في قوس الصعود هم هكذا، اذا جيت لقيت وجود مجرد تقول ما معقوله طفر هذا، لا بد اكو قبله مراحل اسبق من عند هذا، يسمونه امكان الاخس. ما رمي شوي هاي قاعده ما ذاكرها هنا. إذن قاعدة إمكان الأخس في قوس الصعود، وقاعدة إمكان الأشرف في قوس النزول. الآن أنت من تجي تلقى الأفراد المادية تقول لازم أكو فرد أسبق من عندها عقلي، يبقى أن هذا من ماهية الإنسان أو من ماهية الإنسان. هنا أنا كلام السيد العلامة هسه راح يجي، قال الاحتجاج على إثباتها بقاعدة إمكان الأشرف، فإن الممكن الأخس إذا وجد وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله.
وهي قاعدة مبرهن عليها لا ريب ولا ريب في أن الإنسان المجرد الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية، الإنسان المجرد الذي هو واجد لجميع الكمالات الإنسانية. قال مثلا هذا ممكن لو ما ممكن، قال ممكن، يعني ممكن وقوعه لو ما ممكن وقوعه، ممكن وقوعه حتى يكون هذا إمكان وقوعي ليس إمكان ماهوي. قال أشرف وجودا منين؟ من الإنسان المادي الذي هو كمالاته ما واجده، وإنما بالقوة في معظم كمالاته بمادة، معظم كمالاته بالقوة. قال فوجود الإنسان المادي الذي هو في هذا العالم دليل على وجود مثاله العقلي الذي هو رب النوع. بالنتيجة ذاك يصير شنو؟ رب النوع. وقلنا هذا الكلام وين يجري؟ في الأمور الإبداعية. ليش؟ لأن الأمور المادية هسه الآن ممكن أن ينوجد، ممكن أن ينوجد شيء أقل كمالا وبعد فترة يتكامل هو نفسه. فإذا وجود الكامل متقدم على وجوده الناقص، متأخر عن وجود الناقص. شنو المانع؟ شنو المانع أن يتقدم الناقص على الكامل؟ ماكو مانع هنا في عالم الدنيا، ماكو مانع عالم ماديات، بينما عالم المجردات ليش قلت لك أن هذه القاعدة تجري لإثبات وجود المجرد أو نفي وجود المجرد؟ يعني في عالم الإبداعيات تأتي هذه القضية. وفيه السيد العلامة بشكل مختصر يقول أنتم طبقتم هذه القاعدة كان الأشراف وقلتم لابد أن يكون هناك وجود مجرد كامل نسميه شنو؟ فرد. طبعا فرد من أفراد الإنسان الكاملة. وش نسميه؟ نسميه عقل عرضي. يقول يكفي أن يكون مصداق كلام المصداق قاعدة الأشرف، ما راح يناقش قاعدة إمكان الأشرف لأن عندها القاعدة هم أيضا ما عنده مشكلة به. يقول فإذا أجينا لقينا أفراد الإنسان المادية يكفي أن يكون موجود قبلها منو؟ العقل الفعال. العقل الفعال صح أنت تسميه فرد من أفراد الإنسان، ما تسميه فرد من أفراد الإنسان، بس هو حاوى على كمالات الإنسان كلها، حاوى على جميع كمالات الإنسان. فإذا يكفي هذا العقل الفعال اللي حاوى على كمالات الإنسان وكمالات البقر طبعا وكمالات كل الكمالات الأنواع الموجودة. فإذا هو تستطيع أن تقول أن هذا فيه كمالات الإنسان، كل كمالات الإنسان يكفي من دون أن نحتاج أن نفترض لكل نوع مادي له أفراد مادية ماذا؟ لكل نوع مادي وجود عقل نسميه مثال عالم، يعني عالم المثل يدبر أمره. لا ما يحتاج يكفينا أن نفترض العقل الفعال وحده. قال وفيه هذا شوية دققوا بالعبارة وياي لأن تفكيك العبارة يعني من دون أن نحاول أن نشرح وهي العبارة خلينا. قال وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأشرف والأخس مشتركين في الماهية النوعية. طبعا هذا من قال بذلك لأن بعضهم ما شرط هذا الشرط. يقول لكن على كلامكم لإثبات ماذا؟ لإثبات أن يكون هناك فرد من أفراد الإنسان الكاملة إذن لازم مرتبطين بمن؟ بماهية واحدة. قال حتى يدل وجود الأخس في الخارج، يعني أفراد الإنسان في الخارج المادي، على إمكان الأشرف بحسب ماهيته. يعني تقول بأن هذا الإنسان بما أن له أفراد بالخارج إذن له مادي، إذن له فرد أكمل نسميه الإنسان الكامل. نسميه الإنسان كامل طبعا مو هاي مصطلح الإنسان الكامل عند العرفاء لا. قال ومجرد صدق مفهوم شيء على شيء لا يستلزم كون المصداق فردا نوعيا له، كما أن صدق مفهوم العلم على إذن. الآن سؤال، صورة الإنسان في الذهن إنسان أو مو إنسان؟ هاي صورة إنسان، صورة إنسان ولا مو صورة إنسان؟ صورة إنسان. إذن هذه تحمل ماهية الإنسان، لكن هل هي فرد من أفراد الإنسان في الذهن؟ هاي الصورة الموجودة في الذهن.
لا.
هي فرد حقيقي للإنسان؟
لا.
فمجرد صدق مفهوم على مفهوم مو معناته أن راح يكون يعني مو يوجب لا يوجب الاندراج. هاي أخذناها وين في الوجود الذهني. صدق مفهوم على مفهوم لا يعني أنه صار فردا ذاك المفهوم اللي صدق عليه. صار فردا من أفراد هذا الشيء. يقول جاب مثال آخر. حس هذا المثال اللي جبته أنا مثال ذاكره هو السيد العلامة في الوجود الذهني. هذا مثال آخر. قال كما أن صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم كونه كيفا نفسانيا. سؤال الآن إحنا قسمنا العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري شنو عبارة عن حضور المعلوم بنفسه لدى العالم. نسميه علم لو ما نسميه علم بلا شك نسميه علم لأنه انكشاف سميناه علم. سؤال سميته علم هل معناته أن هذا العلم هو من نوع التصورات؟ هل راح يصير فرد من أفراد الكيف النفساني؟ شنو الكيف النفساني؟ الكيف النفساني هو العلم الحصولي صاحب التصورات. يقول كون وصفنا العلم الحضوري بأنه علم لا يستوجب أن يكون العلم الحضوري عبارة عن تصورات. فإذن مجرد صدق شيء على شيء لا يستلزم كونه ماذا؟ كونه فرد إليه. كما أن صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم كونه كيفا نفسانيا فيتحول العلم الحضوري إلى تصورات فيكون فردا حقيقيا. يقول هذا غير مقبول. فإذا كون علم لا يعني أن يكون فردا من أفراد الكيف النفساني فيكون عبارة عن تصورات. فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان الكلي الذي نعقله مصداق منه العقل الفعال. أنا مو أقول حسب قاعدة إمكان الأشراف لابد أن يكون هناك عقل كامل بما أنه إجيت لهذه الأفراد الناقصة اللي مرتبة هدانية. فإذا حسب قاعدة إمكان الأشراف لابد أن يكون للإنسان وجود مجرد اللي نسميه فرد مجرد. يقول هذا الفرد المجرد بالإمكان صحيح مفهوم الإنسان الكلي يعني مو كلي عقلي ذهني وإنما الكلي يعني المجرد السعي يعني سعة وجودية. يقول من مصداق العقل الفعال كافي أن يكون مصداق العقل الفعال. قال فمن الجائز يكفي أن نطرح هذا الاحتمال لإبطالي استدلالكم لإبطالي دليلكم. قال فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان الكلي الذي نعقله بحسب برهان إمكان الأشراف قال عقلا كليا من العقول الطولية اللي هو العقل الفعال عنده جميع الكمالات الأولية والثانوية للإنسان ولغير الإنسان التي للأنواع المادية فيصدق عليه مفهوم الإنسان. لكن صدق مفهوم الإنسان لا يجعل هذا العقل فردا من أفراد الإنسان. قال مثلا لوجدانه كماله الوجودي لا لكونه فردا من أفراد الإنسان فلا يمكن أن يكون بعد فردا من أفراد الإنسان. وبالجملة صدق مفهوم الإنسان مثلا على الإنسان الكلي المجرد الذي نعقله لا يستلزم كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية. يعني ما راح يصير عندي فرد مجرد أسميه رب النوع ويختلف عن رب النوع للفرس حسب قاعدة إمكان الأشراف. لماذا؟ لأن هذا الوجود العقلي اللي أنا أعقله بحسب قاعدة إمكان الأشراف مصداقه منه العقل الفعال الذي هو وجود مجرد. قال لا يستلزم كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية حتى يكون مثالا عقليا للنوع الإنساني. والحمد لله رب العالمين. أصلى الله على أبي قاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.